بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فهذا نص صريح في أنه للرسول صلى الله عليه وسلم إنما حصل بالوحي. فيا عجبا كيف يحصل الهدى لغيره من الآراء والعقول المختلفة والأقوال المضطربة، ولكن من يهدي الله فهو المهتدي. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فأي ضلال أعظم من ضلال من يزعم مهتدي ذلك لا تحصل بالوحي، ثم يحيل فيها على عقل فلان ورأي فلان. ثم يحيل فيها على عقل فلان ورأي فلان وقول زيد بن فلقد عظمت نعمة الله على عبد عافاه من هذه البلية العظمى والمصيبة الكبرى، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وإنذار للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأمر سبحانه باتباع ما أنزل على رسوله، ونهى عن اتباع غيره، كما هو إلا اتباع المنزل أو اتباع أولياء من دونه، فإنه لم يجعل بينهما واسطة. فكل من لم يتبع الوحي فإنما اتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله، وهذا بحمد الله قادرا لا خفاء فيه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلازلنا مع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالته التبوكية، ولازلنا مع بيانه لبعض الآيات المتعلقة بالاتباع والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأورد ما أورده من الآيات هنا لبيان شأن هذا الأمر، وهو المتعلق بأن الهداية في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به الرسول، وأن الضلالة كل الضلالة في ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول: فأي ضلال أعظم من ضلال من زعم أن الهداية لا تحصل بالوحي، ثم يحيل فيها على عقل فلان أو ورأي فلتان وقول زيد وعمر. ولذا كانت من أعظم سمات أهل السنة الاستمساك بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وسوف تجد وتلاحظ لو فتشت ونظرت في من حولك، حتى في من يزعم اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند كثير من الناس، إذا جاءه وورد عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيته معارضا لما قال به شيخه أو قال به حزبه أو قال به من يدين له بولاء أو غير ذلك، أخر أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وقدم الرأي والهوى على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب لذة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا من مقتضى هذا الأمر. نعم.
وقال تعالى: ويوم يعرض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد أن جاءني وكان الشيطان للناس
بما يجب على العبد أن يكون بينه وبين من يعظمه من البشر، ما هو نوع التعامل الذي ينبغي أن يكون بينه وبين هذا المعظم؟ هل يترك أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لأجل قول فلان ورأي فلان ومراد فلان ومعارضته لهوى فلان، أم أنه يقدم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ذلك طريق السلف الصالح، طريق واضح في التعامل مع البشر، ينزل كل إنسان في منزلته، فليس هنالك تقديس لأشخاص بحيث أنهم يقال عنهم لا يخطئون ولا يضلون ولا يزلون، بل هذا للمعصوم صلى الله عليه وسلم وكل من بعد الرسول، فكما قال مالك بن أنس رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. وأما كل من دون الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد له أن يقع في الخطأ والزلل والمخالفة بطبيعة البشرية، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمره ربه تبارك وتعالى بأن يبلغ ما أنزل إليه من ربه، فقال: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فهو اتباع لرسالة مبلغة من الرسول صلى الله عليه وسلم أوحى بها إليه ربه تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى كما مر معنا في غير ما موضع أنه عليم حكيم، فيعلم تماما ما يصلح خلقه وما يصلح لهم وما لا يصلح لهم سبحانه، وهو حكيم يضع الأشياء في موضعها اللائق بها. فليس بعد حكم الله تبارك وتعالى ومراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من يمكنه أن يضع الشيء في موضعه اللائق به، في موضع لم يرده الله سبحانه وتعالى ولا يحبه الله تبارك وتعالى. وهكذا دائما يجب على العبد أن ينظر في حاله مع من يعظمه، مع شيخه، مع معلمه، مع صديقه، مع خليله، كيف يكون حاله إذا وقع في الزلل في الخطأ. وليس عندنا هنالك أناس معصومون من الخطأ بحيث أننا لا نرميهم بالخطأ أو حتى بالبدعة أو حتى بالفسوق. ولذلك تجد اليوم كثير من يجادل عن بعض أهل الضلال وبعض أهل الفتن وبعض الذين انحرفوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن هذا المنهج الصحيح، تجده يدافع عنهم ويرغب عن الكلام في كل من حاد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي طريقة سنية وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير من كل من حاد عن سنته صلوات الله وسلامه عليه وعن طريقته وعن طريقة أصحابه رضي الله عنهم. فلا تكون الألفة عند العبد في أن يدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بوضوح وبصدق وبإخلاص لله سبحانه وتعالى، ينزع من قلبه الهوى ومراد النفس وشهوات النفس ويقبل على ربه تبارك وتعالى ويريد بذلك نصرة دين الله عز وجل ونصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
وقال تعالى: فمن خصم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا صدوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت حتى إذا اجتمعوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يقومون ثلاثة عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون هل يتدبر العاقل هذه الآيات وما اشتملت عليها من العبر قوله تعالى افترى على الله كذبا او كذب باياته ذكر الصنفين المفضلين احدهما المنشئ الباطل والفريه وواضعها وزارع الناس اليها والثاني المكذب بالحق فالاول كفره بالانصراف وانشاء الباطل والثاني كفره بجحود الحق وهذان نوعان عرضان لكل مبطل فان انضاف الى ذلك
يعرضان
لكل مبطل فمن انضاف الى ذلك دعوته الى باطله وصد الناس عن الحق استحق تضعيف العذاب لتضاعف كفره وشره ولهذا قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون فلما كفروا وصدوا عباده عن سبيله عذبهم عذابين عذابا بكفرهم وعذابا بصرفهم عن سبيله وحيث يذكر الكفر المجرد لا يعدد العذاب كقوله تعالى وللكافرين عذاب أليم وقوله تعالى اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب يعني ينالهم ما كتب لهم في الدنيا من الحياه والرزق وغير ذلك حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله أينما كنتم توادون فيه وتعادون فيه وترجونه وتخافونه من دون الله قالوا ضلوا عنا زاروا وفارقوا وبطلت تلك الدعوة وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار ادخلوا في جملة هذه الأمم كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا جاءتهم فيها جميعا قال أخراهم لأولاهم قل هم نسل متأخر ظلة في أسلافها ربنا هؤلاء يقولون فآتهم عذابا ضعفا من النار ضاعف عليهم العذاب بما أظلمونا وصدوا عن طاعة رسولك قال الله تعالى لكل ضعف ومن الأتباع والمسؤولين بحسب ضلالهم وكفرهم ولكن لا تعلمون لا تعلم كل طالبة بما في نفسها من العذاب المضاعف وقال أولاهم لأخراهم فما زاد لكم علينا من فضل فإنكم جئتم بعدنا فأرسل فيهم الرسل وبينوا لكم الحق وحذروكم من ضلالنا ونهوكم عن اتباعنا وتقييمنا فأبيتم إلا اتباعنا وتقييمنا وترك الحق الذي أتيتم به الرسل فأي فضل زاد لكم علينا وقد ضللتم كما ضللنا وتركتم الحق كما تركناه وضللتم انتم بنا كما ضللنا نحن بقوم اخرين فاي فضل لكم علينا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون فلله ما أشفاها من موعظة وما أبلغها من نصيحة أو صادت من القلوب حياة فإن هذه الآيات وأمثالها مما تذكر قلوب السائلين إلى الله وأما أهل البطالة السهلة فليس عندهم من ذلك حرج.
ذكر قول الحق تبارك وتعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب آيات. قال رحمه الله تعالى فليتدبر العاقل هذه الآيات وما اشتملت عليه من العبر. فالله سبحانه وتعالى قد ذكر في هذه الآيات صنفين من أهل الضلال، صنف ينشئ الباطل ويضعه للناس، وصنف يكذب بالحق. قال فالأول كفره بالافتراء وإنشاء الباطل، والثاني كفره بجحود الحق. الأول وضع للناس أمرا بخلاف الحق ودعاهم إلى خلاف الحق وإنكار الحق، والثاني كان مكذبا بالحق. فالأول لا شك أنه مع وضعه للكفر أو للباطل فإنه دعا الناس إليه، وهذا لازمه ولا شك إنكاره وجحوده للحق، والثاني مكذب بالحق. فالأول جمع ما عليه الثاني وزاد، وكلاهما على ضلال، ولكن الكفر درجات كما أن الحق درجات، وإن شئت قلت الكفر دركات والحق درجات، والكفر دائما في نزول وفي سفل، والحق في علو، والناس في سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى يعترضهم من هذه الأصناف الذين يدعونهم إلى الباطل وإلى ترك الحق، بل حتى إلى لزوم الباطل. ومنهم من يدعوهم إلى التكذيب بالحق أو يكونهم في أنفسهم مكذبين للحق، والعبد المؤمن الذي يخاف على دينه يخاف من هؤلاء الصنفين، بل ويخاف أن يكون من الصنفين. والنجاة يا إخوة من هذا كله هو بالاعتصام بالله تبارك وتعالى، وأن تحدث دائما نفسك بأن ما في ما أنت فيه مما تعلم أنه على حق إن شاء الله، ومحض فضل من ربك تبارك وتعالى ونعمة من الله عز وجل، وتعلم أنه كم من الأناس الذين كانوا على خير وعلى صلاح انقلبت أحوالهم وتغيروا وبدلوا بعد أن كانوا على حق وعلى هداية وعلى صلاح، بل من دعاة الصلاح والهداية. فلا تأمن على نفسك، وسل ربك سبحانه وتعالى دائما الثبات، وأن ينجيك سبحانه وتعالى من سبل الضلال والغواية، وأن تكون ممن شرح الله صدره للإيمان وللهدى، وتسأل ربك دائما الزيادة وقل رب زدني علما، وتسأل ربك سبحانه وتعالى أن يزيدك من العمل كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول دائما اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فهذا من أعظم الأدعية التي يجب على العبد المؤمن أن يلزمها وأن يحافظ عليها وأن يكثر منها، فهو محتاج لإعانة الله عز وجل له على هذه العبادات التي يتعبد بها لربه سبحانه. ثم ذكر أمثلة على مضاعفة الكفر، فالكافر الذي يكفر بربه ويجحد آياته ليس كالكافر الذي يكفر ويقتل، وليس كالكافر الذي يقتل ويكفر ويزني ويسرق، فهذا مضاعف له على ذاك، ليس هذا كهذا ولا شك، والله سبحانه وتعالى حكم العدل. نعم.
فهذا حكم الأتباع والمشبولين المشتركين في الضلالة، وأما الأتباع المخالفون لمشبولهم العاملون عن طريقتهم الذين يزعمون أنهم اتبعوا لهم وليسوا مشبولين لطريقهم وليسوا متبعين لطريقتهم، فهم مذكورون في قوله تعالى: اتبعوا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وروا الأعمال وتقطعت فيهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا،
فنتبرأ منهم
كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهؤلاء المتبعون كانوا على الهدى واتباعهم ادعوا انهم على طريقتهم ومنهاجهم، وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم يزعمون انهم يحبونهم وان محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم لهم، فيتبررون منهم يوم القيامه فانهم اتخذوهم اولياء من دون الله وظنوا ان هذا الاتخاذ ينفعهم. وهذه حالهم من اتخذ من دون الله ورسوله وليا واولياء يواليهم ويعاقبهم ويرضى لهم ويرضى لهم، فان اعمالهم كلها باطله يراها يوم القيامه حسرات عليه من كثرتها وشده تعبه فيها ومصده، اذ لم يجرد موالاته ومعاداته ومحبته ورضاه وانتصاره وايمانه بالله ورسوله، فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب وهي الأصول والموالاة التي كانت بينهم في الدنيا بغير الله كما قال بغيره، وهي الأصول والموالاة التي كانت
الوصل
وهي الوصل والموالاة التي كانت بينهم في الدنيا لغيره كما قال وتقطعت فيهم الأسباب، فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة وموالاة كانت لغير الله، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وبين ربه وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله وتجريد عبادته وحده ولوازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة والتقريب والإبعاد وتجريد متابعة رسوله وترك أقوال غيره في قوله وترك كل ما خالف ما جاء به والإعراض عنه وعدم الاعتداء به وتجريد متابعته تجريدا محضا كثيرا من شواهد الالتفات إلى غيره فضلا عن الشدة بينه وبين غيره فضلا عن تقديم قول غيره عليه، فهذا السبب هو الذي لا ينطبع بصاحبه، وهذه هي نسبة التي بين العبد وبين ربه، وهي نسبة العبودية المحضة، وهي آفية التي يدور ما يدور ثم يرجع ثم إليها ترجع.
نقلبها
تتحيز شئت من الهوى من حب إدلال الحبيب الأول كمنزل في الأرض يألفه الفتى وحميمه أبدا لأول منزل.
نعم. ذكر أولا ما يتعلق به الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة، ثم ذكر حال الأتباع الذين يتبعون متبوعين قد يكون عندهم شيء من الصلاة. قال: وأما الأتباع المخالفون لمتبوعيهم العادلون عن طريقتهم الذين يزعمون أنهم لهم تبع وليسوا متبعين لطريقتهم فهم المذكورون في قوله تعالى: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال: الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهؤلاء المتبوعون كانوا على هدى، وأتباعهم كانوا على ضلالة، وكانوا يزعمون أنهم على طريقة أولئك المتبوعين. ودائما ما نقول: قضايا الدعاوى كثيرة، فكل يدعي وصل لليلة، وكل يدعي أنه سائر على طريق الأئمة الأعلام الهدى، لكن هذه الدعاوى تحتاج إلى إثبات، وليس هنالك طريق لإثبات هذه الدعاوى إلا في الحق والدليل والبرهان، وكذلك بلزوم ما كان عليه أولئك العلماء الصالحون. وأما مجرد دعاوى فهذه يحسنها كل أحد وتصلح لكل أحد، لكن الحق ولزومه يحتاج إلى مكابدة وإلى تعب وإلى عناء وإلى صدق يبين فيه العبد أنه سائر على طريق الأئمة الأعلام الصالحين. وذلك على العبد، وأشار إلى هنا إلى قضية الغضب للمتبوعين، فالعبد عليه أن يغضب لله عز وجل. واضرب مثال على ذلك، مثال مشهور كما وقع من الخلاف بين بعض الأحناف الشافعية، فقيل لأحدهم لأحد الأحناف: في نكاح الشافعية إلى هذا الحد، فقال: يجوز الزواج من الشافعية قياسا على أهل الكتاب، ومثل هذا لا يرضاه الإمام أبو حنيفة ولا يرضاه الإمام الشافعي عليهم أجمعين رحمة الله تعالى، وهذا مرفوض وغير مقبول. الأتباع إن زعموا أنهم على طريقة المتبوعين يكونون على طريقتهم بحق وبصدق وبما كانوا عليه من الحق. نعم.
وهذه مثل سبيل التي تنفع العبد فلا ينفعه غيرها في قول ثلاثه، اعني دار الدنيا ودار الوزن ودار القرار، فلا قرار له ولا عيش ولا نعيم ولا فلاح الا بهذه المثله، وهي السبب الواصل بين العبد وبين الله. ولقد احسن القائل حيث قال: اذا تقطع حبل الوصول بينهم
إذا تقطع حبل الوصل بينهم فللمحبين
حبل غير منقطع، وإذا تصدع شبل الوصل بينهم فللمحبين شبل غير منصنع. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى ينفع يوم القيامة بالأسباب والعقد والمصباح التي كانت بين الخلق في الدنيا كلها، ولا يبقى إلا السبب والوصلة التي بين العبد وبين ربه فقط، وهو سبب العبودية المحضة التي لا وجود لها ولا تحقق إلا بتدريج متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليه، إذ هي العبودية، إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم ومعروفة في ذاتهم، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتها. وقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجههم يجعلها الله هباء منثورا لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا. وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة، أن يرى سعيه كله ضائعا لم ينتفع منه بشيء، وهو أحوال ما كان العامل إلى عمله. وقد سعد أهل السعي النافع بسعيه.
أظن في كلامه وضوح وعبرة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أنت أعلم ما تريد أن تراه إذا وقفت بين يدي ربك سبحانه. أنت أعلم بنفسك ما الذي تريد، وإن كان الذي تريد حقا فيما يظهر على لسانك قد يعارضه شيء من رغبات النفس وشهوات النفس، فاكسر هذه النفس وعلقها بمراد الله عز وجل وبتوحيد الله تبارك وتعالى. تحتاج هذه النفس إلى مصابرة ومكابدة، وكلنا نفوسنا تدعونا إلى الراحة والدعاء والخمول وإلى غير ذلك من الأمور الدنيوية، لكن النافع لك هو الذي يبقى لك إذا فارقت هذه الروح الجسد، وإذا تولى عنك الأهل والأصحاب وبقيت في قبرك وحيدا من غير خليل ولا أنيس إلا من العمل الصالح، فما الذي ترجو أن تلقاه؟ وما الذي ترجو أن تسمع؟ وما الذي تريد في مثل ذلك الموقف؟ هذا الذي دائما يجب أن يكون حافظا لك على مرضات الله سبحانه وتعالى وعلى السير على مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فتنقطع هذه العلائق من هذه الدنيا، العلائق التي تصد العبد عن السير في هذا الطريق، ويقطعها ما استطاع إلى ذلك السبيل، حتى تبقى العلائق مع الله تبارك وتعالى. وذلك تأمل في حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ربه سبحانه وتعالى أراد أن يخلصه ويجعله من المخلصين والمخلصين، فابتلاه في الزوجة والولد، وأمره ربه سبحانه وتعالى أن يترك زوجه في واد غير ذي زرع، يتركها في ذلك المكان هي وهذا الطفل. وأمره ربه سبحانه وتعالى لما بلغ الغلام السعي أن يذبحه، وأمره ربه سبحانه وتعالى أن يهاجر ويخرج من بلدته ويترك أهله وأقاربه، كل هذا لأجل إفراغ هذا القلب لله تبارك وتعالى. وهذا مصداق ما جاء على لسانه نسيت الآية: إلا من جاء بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. فهذا الذي ينبغي على العبد كي يكون القلب سليما معافا، يخلق من هذا القلب هذه الدنيا ويلتفت إلى ربه سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وآله وإياكم بما يحب ويرضى، الله أعلم.